أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب البيوع باب في العبد يباع وله مال. العبد يباع وله مال. الاصل ان العبد وما ملك فهو لمالكه وسيده، ولكنه من الممكن ان يكون سيده ملكه شيئا من المال كما قال الشافعي وغيره، وهذا ممكن يملكه عند الحاجة يستعمله او يعطي احدا، كل هذا وارد. فلكن اذا كان هذا المال عند البيع عنده وهو يباع والمال عنده، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه. إذا كان يشترط، والمؤمنون على شروطهم والمسلمون على شروطهم، جاز أن يشترط إذا كان للعبد الذي أشتريه إذا كان له مال، فالمال والعبد كلاهما لي. لكن إذا لم يشترط ففي هذه الحالة المال يكون للبايع. ونظيره والله أعلم يأتي، أو مضت المسألة لا تأتي المسألة، وهو في تأبير النخل. من أبر نخلا ثم باع النخلة فالشجرة فالثمرة للبايع بعد التأبير إلا أن يشترط، فإذا اشترط فيرجع إلى المشتري. هذا هو. ففيه في هذا الحديث مسألتان: الأولى من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع أي المشتري، بأنه إذا كان للعبد مال فالمال والعبد كلاهما لي، إذا لم يشترط هذا الشرط فالمال للبائع والبيع يكون على العبد المجرد من البيع من المال. ثم المسألة الثانية: ومن باع نخلا مؤبرا، نفسه موجود مؤبرا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو كما قالوا هو التشقيق والتلقيح، فالذي نتصور أنه لما يكون الغلاف أو الذي يسمونه ماذا يسمونه الطلع وداخله داخله يكون مثل الزبدة الذي يسمى ماذا في حديث البخاري جمارة النخل قبل أن يطلع. أيضا قال بعضهم أنهم كانوا يشقون رأس الطلع ثم من طلع الذكر يمسسونه خفيفا هكذا، فقد تلقهت النخلة الأنثى من النخل الذكر. لكن أنا ذكرت لكم قبل أسابيع فقط في جانبنا على الشارع الظاهر للبلدية أو لمن صاحبنا يشتغل في البلدية، فقدام بيته عمل 3 أو 4 نخيل وكلها انفجرت خرجت تلوها وهي مثل السنابل. فجاء صاحب البلدية يأبره، وقفت أنظر فيه، فما ندري كيف يعرفون كلاهما أو يعني مثل السنبل هو للذكر أيضا وللأنثى أيضا. فأتى بالسنابل هذه مثل السنابل كأنها فيه شيء من الحبوب الصغيرة هكذا، فجاء بالذكر وبدأ يمسسه فقط، يعني يقول نصف دقيقة لا يزيد عليه، يمسسه ويمشي. فهذا نوع من التعبير والله أعلم، لكن أبر يعبر كأنه مأخوذ من الإبرة، وهو أنه يشق ثم يدخل فيه، فذاك نوع والله أعلم من هذا العمل. ثم أنه إذا انفجرت الطلع إذا انفجر وخرج منه الشماريخ الذي يتكون فيما بعد شماريخ، فيأتي بشماريخ أو أول ما يطلع شماريخ من الذكر يمسسه فقط. قلت له هذا يكفي، قال هذا يكفي، هكذا قال لي على كل حال. فهذا هو التأبير على كل حال. والتأبير قالوا أبر يؤبر، والتشقيق والتلقيح، والأصل فيه أنهم يشققون طلع نخلة الأنثى فيمسسون أو يجعلون لوقت ما الطلع حق الجزء من الطلع طلع الذكر. وهذا هو الذي جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحسن هذا، فقال لهم قال لهم من رأيه صلى الله عليه وسلم وكثير من الأمور صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن من الوحي كان يقول بالرأي والناس يكونون مختارين فيها، لكن الصحابة ما كانوا يعدون رأي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان استحسانه صلى الله عليه وسلم. فكان أهل المدينة يعبرون النخل، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال لو تركتم هذا، فتركوه فطلع التمر شيصا، شيص يعني كأنه يطلع البلح الصغير ويضمر ويجف ويسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا فإنكم أنتم أعلم بأمور دينكم. وهذا دل قطعا على أنه ليس من الأمور من الوحي، كما أن هناك تذكرون أن الصحابة كانوا إذا كان والله أعلم مسائل أول شيء هم يقبلون من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان من مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أنه لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ماء بدر في الغزوة، فقال من الذي قال؟ نعم المقداد. قال يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو رأي أو مكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل رأي ومكيدة مكيدة الحرب. قال يا رسول الله ليس هذا بمنزل، انظروا سبحان الله ليس هذا بمنزل، لأن أمامنا آبار فنتقدم إلى آخر بئر ونغور ما وراءها فنشرب وهم لا يشربون. وبريرة لما عتقت فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها الأول مع زوجها مغيث أو تأخذ الحرية تنتلف أو تتطلق منها، فاختارت نفسها وفرقت نفسها من مغيث، فكان مغيث يحبها حبا شديدا وكان يمشي وراءها يبكي والصبيان وراءهما يبكي في سكة المدينة سبحان الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحالها فقال يا لو رجعت إلى مغيث. فقالت يا رسول الله تشير علي أم تأمرني؟ انظروا سبحان الله. قال لا بل وشير. قالت فلا إذن. فهذه أمور في الحقيقة، فالتعبير يعني إذا كان من باع هذه قواعد عامة شرعية بصيغة العموم، من باع أبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع لهذا العام وللعام القادم إذا ملك النخيل بتمامه فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المشتري بأنك ولو كنت عبرت ولك الحق لكن أنا ما أشتري النخلة إلا أن الثمرة تكون لي. نعم. ثم قال حدثنا القعنبي عن مالك وهو عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي من الأئمة، عن مالك وهو إمام دار الهجرة النافع عن ابن عمر، مالك النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد. قال العلماء أنا عمر ابن عمر يروي عن أبيه عمر، فهذا رواية يدخل في مصطلح الحديث ورواية الأقران، قرين الصحابة كلهم يجعلون من الأقران أو رواية الأب عن جد، رواية الابن عن أبيه كذلك رواية الأقران، نعم يدخل في رواية الأقران لأن الصحابة كلهم قرناء ولو كان بعضهم كبير وبعضهم صغير، ورواية الصحابي عن الصحابي. وجاز لابن عمر رضي الله عنه أن يحذف ذكر أبيه فيكون من مراسيل الصحابة، وهذا نجد شيئا كثيرا وهو إذن يكون مقبول. لو قال ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد سمع هذا أن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجازت هذه الرواية وصحت، لأن مراسيل الصحابة والصحابة كلهم عدول، ذكرهم أو عدم ذكرهم لا يضر. نعم سواء. فقال أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد منفصلا، ثم بقصة النخل النافع عن ابن عمر كأنه رواه مرتين، مرة بقصة العبد فقط من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وانتهت الرواية، ومرة أخرى قال بروى هناك الإمام أحمد روى عن سليمان أن أحمد بن حنبل عن سفيان الزهري عن سالم عن أبي سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا، وهنا مالك النافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وعن نافع أي مالك النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل، فجعل مفصولا كلاهما، وهنا جعل في قصة واحدة وفي رواية واحدة، وهذا يجوز تقطيع الروايات كما هو معلوم، وهو داخل في الرواية بالمعنى، فعند الحاجة قد يروي. هناك في الحديث ثلاث مسائل، لكن حاجة لمسألة واحدة فيروي الراوي أو المحدث بإسناده جاز هذا. وإلى هذا قالوا إن البخاري رحمه الله يقطع الحديث تقطيعا فيروي بجزء منه مرة وجزء منه مرة أخرى وهكذا، لكن البخاري له شأن آخر. وإن كان هذا الفعل من حيث مصطلح الحديث جائز، لكن البخاري له شأن آخر. لو تتبعت أنه يعني في بعض إذا ذكر الحديث في موضع فيه ثلاثة أجزاء وثلاثة مسائل مثل هذه، ثم أراد أن يذكر مسألة واحدة فلا يذكر بنفس الإسناد، لا بد أن يكون هناك إسناد آخر. فيبدو والله أعلم أن البخاري لا يقطع بنفسه، إنما وجد مقطعا من شيخه أو أي أحد فروى في كل موضع على ما سمع على ما سمع. وإن كان هذا الفعل جائز من البخاري وغيره، لأنهم أعرفوا بما يحذف مما لا يحذف، ومعلوم أن الرواية بالمعنى أو حذف بعض الأجزاء جاز إذا لم يكن للجزء المحذوف علاقة بالجزء المذكور. نعم. فهنا أراد أن يبين أن الرواية جاءت عن مالك النافع بدون قرن بين قصتين، فمرة روى مالك رحمه الله بقصة العبد فقط، ثم بالإسناد نفسه عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل. انظروا على ما أشرت إليه، الأصل فيه أنه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله بقصة العبد فقط، وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبيه ابن أبي عمر، فهذا يحمل على محملين، إما أن يكون حذف ذكر عمر رضي الله عنه وهذا من مراسيل السحابة لا يضر، أو يكون أولا سمع من طريقي أو بواسطة أبيه ثم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فكلما في كل موضع روى مثل ما سمع، فعلى كل حال لا يضر في صحة الإسناد في شيء. نعم. وهنا اختلف العلماء، الظاهر في بعضهم رجح قال رواية سالم عن أبيه أقوى من نافع، وتأتي ترجيحات عند الأئمة أن رواية سالم عن أبيه عن ابن يعني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من رواية مالك عن النافع عن ابن عمر عن عمر هكذا، لكن الذي يظهر أن هذا وارد في روايات الصحابة أنهم يحذفون بعض الأحيان الصحابي الذي هو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمنع أن يكون مرة حذف أو مرة سمع بدون واسطة. ثم بعد ذلك قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان من الأئمة قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال قال حدثني سلمة ابن كهيل من الثقات المعروفين قال حدثني من سمع جابر بن عبد الله من يكون هذا؟ هذا مبهم، والمبهم يعرف بمجيئه من طريق آخر، فرواية جابر هذه بعث العلماء قالوا جاءت هكذا ولم يعرف من هذا الذي سمع من جابر، فبذلك الرواية أصلها لو لم يكن له شاهد من طريق آخر كان يكون ضعيفا، لكن لما مضى من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ومن رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر فيكون هذا الحديث أيضا صحيحا أو حسنا لغيره. قل هكذا أنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فوين كان مبهما والمبهم مجهول لا ندري هل هو ثقة حافظ أم ضعيف الحفظ أو كذا، لكن ما دام قد وافق الروايات الصحيحة من أصح الصحة في صحيح البخاري وغيره فيكون هذا الحديث نقول هذا الإسناد حسن لغيره والحديث صحيح لأنه جاء من طريق آخر صحيح. فهذا التعبير أو في مثل هذا يعبر هذا الإسناد يكون حسنا لغيره المجهول يتقوى بمجيئه من طريق آخر لكنه الحديث صحيح بالجملة لما جاء في روايات أخرى. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في التلقي. تلقى معناه قل هكذا. نعم حسن صحيح في مثل هذا يعول قول الترمذي حسن من طريق وصحيح من طريق. حسن أو يكون إذا كان قول إسناد واحد فيكون حسن أو صحيح. يختلف قول العلماء في الراوي فبعضهم أوصله إلى الثقات فحسن بعضهم ضعف بعض الرواة في روايات أخرى وليس في هذه فنزلوه فقالوا حسن أو صحيح. لكن إذا كانت عدة الطرق مثل هذه يقال حسن يعني من بعض الطرق وصحيح من بعض الطرق يعني حسن لغيره. قال باب في التلقي. والتلقي هو أن يستقبل الإنسان في أي مكان تلقى أو أي شيء يتلقى أو يستقبل. فالمقصود هنا أن الجالبون من البادية للبضائع يأتون به من البادية فيذهب الناس التجار بعضهم في نصف الطريق ويلبسون عليه ويقول السوق اليوم كاسد أو إذا ذهبت فربما تتعب وكذا بعنا ونحن وقفي مهونتك واذهب إلى. فربما الإنسان يفكر إذا ذهبت فربما أبقى هناك إلى المساء وكذا ولا ينبع يعني قد يلبسون عليه هذه فيه هذه الشبهة. أيضا قد يكون فيه أثرة لنفسه إيثار لنفسه بحيث يأخذ بدون التجار الآخرين كله مثل الوكيل الوحيد يكون هو يأخذ منه ثم يبيع على ما يريد غاليا. هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن هذه مسألة شخصية لشخص واحد الذي يتلقى ويشتري. لكن إذا حبط السوق ونزل الوضائع فيأتي عدة أشخاص فيشترون منه هو نفسه. لكن إذا كان هذا الشخص وحده إذا تفرد بهذا البضاعة فربما يغالي وهو الذي يستفيد والآخرون يتضررون. ولذلك جاء في بعض الروايات في مثل هذه دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض مثل السمسار لا يكون يقول اليوم البضائع رخيصة أو بضاعة التي جئت بها أنت رخيصة ضع عندي وأنا أكون سمسارا لك أبيعه على مهل حتى يكون غالي. فهذا أيضا منهي عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الحديث. ابن عباس رضي الله عنه قال ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا وسلا. أن عمر قال لا الحديث عن عبد الله بن مسلمة وهو القانبي عن مالك النافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض. لا يبع بعضكم على بيع بعض بمعنى أنه مساومة في البضاعة تجري بين اثنين 10 20 100 أو 110 فجاء واحد قفز في وسطهم ويقول اترك هذا أنا أعطيك 120 وآتني. لا يصح هذا لأن هذا في الحقيقة يحدث الشحناء والإحن في قلوب المسلمين أنه ربما كان خراجه يكون بمئة وكان يعطيني لكنه جاء وحرمني. فلذلك الإسلام ينهى عن كل شيء يكون سببا لقطيعة المسلمين فيما بينهم أو يكون سببا للمغاضبة والمحاقدة. فلا يبيع بعضكم على بيع بعض هذا خاص فيما إذا كان طرح البضاعة والناس يأتون ويتكلم اثنان فيما بينهم أنه يشتري إلا إذا ترك فإذا تتارك فيدخل الثاني أو إذا أردت أن تتكلم معه تقول خلاص تريد ولا أنا أشتري أو كذا فلا بأس أن يزيد إذا كان هو ترك يزيد شيئا ما ويأخذ ولا يدخل فيه بين المزايدة. مزايدة والمناقصة تعرفون هذه من البيوع التي كانت حتى في مناقصة أنا ما وجدت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مزايدة كانت موجودة، أن معاذ رضي الله عنه كما جاء في الروايات كان رجل يدان كثيرا وينفق للناس، يعني قد يكون يده ما شاء الله باسطة وكريما وكذا، فأثقله الدين، فلما جاء الغرماء يطلبونه فلم يكن عنده شيء، فحجر النبي صلى الله عليه وسلم على ماله وباء في من يزيد، باء في من يزيد ماله كله، من يزيد على هذا؟ واحد قال أنا أعطيه 1000، من يزيد 1100. هذا هو موجود الآن في بيوت سيارات وغيرها، إذا لم يكن نجش فهذه مزايدة لا شك فيها، لكن قد يناجشون، يأتي يجتمعون التجار فيما بينهم يثيرون صاحب الحاجة، فالمزايدة لا يدخل في هذا، لكن إذا لم تكن مسألة مطروحة للمزايدة ففي هذه الحالة إذا كان بين البائع وبين مستر من المشترين يكون مساومة، لا يجوز لأحد أن يدخل، وكما يأتي في رواية أخرى أيضا لا يخطب على خطبة أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، نفس السبب هو لا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول. لا يبيع بعضكم ولا بيع بعض ولا تلقوا السلع، سلعة جمع سلع، لا تلقوا ولا لا تلقوا، لا تلقوا النهي ماذا يكون؟ أنا أريد أن تجروا فيها القواعد الصرفية، تلقى أصله هي من باب التفاعل، تفاعل، تلقيا، تلقيا الاثنين، تلقوا أو تلقوا، تلقوا جمعا لغائب، أيضا تلقى أنت مخاطب، لا تلقى أنت مخاطب، لا تلقى، لا تلقيا، لا تلقيوا، لا تفعلوا أي لا تفعلوا، مثل لا تفعلوا، لا تنزلوا، فتلقيوا استثقلت الضمة على الياء، تلقيوا، هذه قاعدة موجودة، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فاجتمع ساكنان يا، لأن الضمة حذفت فاجتمع ساكنان فحذفت الياء فبقيت تلقوا، لا يكون حتى في الأمر أيضا لا يكون تلقوا، وحتى في جمع الماضي، جمع صيغة الماضي الغائب أيضا تلقوا، لأن فتحة يعني الفتحة ما دامت موجودة وهي أخف الحركات فهي ثابتة، والواو الياء عليها ضمة، فيكون بعضهم قال تنقل الضمة إلى ما قبلها فيكون تلقوا، لكن الصحيح تلقوا. نعم. ونظيره في كتاب الله تعالى لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، أصله لا تتمنيوا، فاستثقلت الضمة لأن لا تتفعلوا، لا تفعلوا تا مخاطب وتفعل، فيكون على كل حال يعني استثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت جمع اجتماع ساكنان ياء والواو كلاهما ساكنان واجتماع ساكنين لا يصح فحذفت الياء بقية هكذا. نعم. فهنا لا تلقوا السلع حتى يحبط بها الأسواق، يعني مثل ما صورت لكم أنه يذهب ناس أو يذهب تاجر فيتلقى في نصف الطريق أو في بداية الطريق فيأخذ منهم، فيكون لا شك أن هذا لا يذهب إلا لأن يوثر نفسه على الآخرين، لكنه إذا حبط به السوق وفرد وفرش البضاعة فالناس يشترون كلهم على قدر حاجتهم، وهو الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. هنا اختلف العلماء، نعم هكذا قالوا، إذا ذهبوا إلى منازلهم قالوا جاز هذا، وهذا مثل ما يكون بيع سلام وغيره يتفقون عليه. انظروا ماذا قالوا حتى يحبط بصيغة المجهول، قال الخطابي أما النهي أن تلقي السلع قبل ورودها السوق فالمعنى في ذلك كراهية الغبن، نعم، لأنه ربما يقول له أنت تتعب في بيع والآن البضاعة كثيرة جدا وكذا وكذا، ارتاح وأنا أشتري منك، فربما ينظر خراجا قليلا ويأتيه، هو لا شك أنه يستفاد، لكن ما ذلك قد يحرم ناس كثيرون من الاستفادة، لست أنت وحدك التاجر، الآخرون أيضا تجار يحتاجون أن يأخذوا مجموعة منها قبل ورود، فالمعنى في ذلك كراهية الغبن، لماذا نهي؟ لأنه ربما يغبن صاحب الصلة الذي جاء به في الطريق، ويشبه أن يكون قد تقدم من عادة أولئك أن يتلقوا الركبان قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا سير السوق ويخبروهم أن السير ساقط والسوق كاسدة والرغبة قليلة حتى يخدعوهم ما في أيديهم هذا نفسه، ويتباعوه منهم بالوكس من الثمن، يشتروا منهم بقليل من الثمن. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعل للبائع الخيار إذا قدم السوق فوجد الأمر بخلاف ما قالوه. وهذا هو الحق والإنصاف، أنه إذا نزل السوق ووجد أن هؤلاء غشوا وصوروا القضية وصوروا الموقع والسوق على غير الواقع، فله الحق في كل مثل هذه المسائل التي جاء فيه أن أحدا غش أو لبس على أحد، فيكون له الخيار، هذا الذي يسمى خيار الغبن، خيار الغبن. نعم. يقول هنا قال في النيل: وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور، فقالوا لا يجوز تلقي الركبان، وهذا هو مضمون الحديث، واختلفوا هل هو محرم أو مكروه، يعني مكروه تنزيهي أم محرم. النهي أصله للتحريم إلا إذا دلت الأدلة، إذا صرفت الأدلة عن التحريم إلى غير التحريم. الأمر يدل على الوجوب إلا إذا كانت هناك قرائن تصرف عن الوجوب، فانظروا هل تجدون فيه قرائن تصرفه إلى غير التحريم. يقول: واختلفوا هل هو محرم أو مكروه فقط، وحكى ابن المنذر أنا بحنيفة رحمه الله أنه أجاز التلقي، وتعقبه ابن حجر رحمه الله بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين: أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين. يعني متى يكره؟ إذا كان يلبس على صاحب السلعة أو يضر بأهل البلد الذين يحتاجون، فهو يحتكر بنفسه ويكون قريبا من الاحتكار. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة: لا يكره إلا إذا كان بهذين الشرطين. لكن لماذا يذهب؟ طبعا لا بد أن يكون هناك شيء من الله أعلم مسرحة شخصية له. ولذلك الأصل التوقف على نهي النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ولا ينظر فيه أنه هذا الشرط أو هذا الأمر موجود أو هذه الحالة حاصلة وليس بحاصلة. فالصحيح في الحقيقة أنه يغلق باب هذا النوع من التلقي. ثم بعد ذلك قال: حدثنا الربيع ابن النافع أبو توبة من الثقات، قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي أيضا من الثقات المعروفين، أنا أيوب وهو أيوب ابن أبي تميمة أو أيوب ابن كيسان السختياني من الأئمة الكبار، عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه معروفين، عن ابن سيرين عن أبي هريرة الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلقي الجلب، جلب جمع جالب، مثل راكب جمعه ركب، الذين يجلبون السلع ويأتون به إلى السوق يتلقى أحد فيشتري منهم في الطريق، أن تلقي الجلب جمع جالب أو الجلب المقصود منه السلع المجلوبة، كلاهما يجوز لك أن تقرأ جلب ما يجلب من السلع، أو تقول الجلب أي الركبان وهو الذي جاء في الحديث لا تلقوا الركبان. فالجلب يكون جمع جالب مثل راكب جمعه ركب، كذلك يجوز لك أن تقرأ الجلب أي المال المجلوب من البادية أو من مكان آخر. فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه صاحب السلعة فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق، لكنه قال إذا وردنا السوق، هذا خطأ عندكم اللفظ إذا ورد السوق ولا وردنا السوق، من أين جاي هذا؟ في نسخة قديمة ما عندك؟ أنا أخذ الله إيش عندك؟ يعني إذا وردنا السوق يعني السلع، هكذا جاءت الرواية ولا هي ورد السوق؟ يعني فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد، أي صاحب السلعة وردت، أي هذا الذي يعني يمكن أن يؤول وردت السلعة، أما وردنا فهذا لا يأتي والله أعلم. على كل حال، لأن هذا نون للجماعة العاقلة الحاصل على كل حال الصحيح والله أعلم إذا ورد السوق أو وردت السلعة السوق. قال أبو داود قال سفيان لا يبع على بعضكم على بيع بعض. أن يقول تفسير سفيان هذا ما معنى لا يبيع بيع بعضكم على بعض؟ أن يقول إن عندي خيرا منه بأشهر، يعني بين بايع وبين مشتري كلام جاري، بحيث فلان يشتري من هذا البايع، هذا نوع من بيع على بيع أخيه. يأتي أحد ويقول اتركه هو يصاومك في 100 أو 110، أنا أعطيك 120. هذا نوع أيضا سفيان ابن عيينة أو سفيان الثوري قد فسر، قال يأتي عند المشتري وأمام البائع يقول اترك هذا البائع عندي أحسن منه، هذا أيضا لا يبيع، لأن بيع هو بيع من نوعين، واحد بيع بمعنى اشتراء وبيع بمعنى البيع اعطاء. نعم، فكلاهما لا يجوز. كيف يكون؟ اين في الخيار؟ هو هذا اولا النهي وارد وهو للتحريم، لكن فرضنا انه ذهب وجاء به، فهنا لا يجوز او لا يجيز البيع الا اذا ورد السوق، اما اذا رجع فقد تم البيع، لكن التحريم حصل، الفعل محرم ويكون اذا اجاز فجاز، او اذا رجع واقتنع فجاز، والله اعلم. بيع صحيح حصل فيما بعد لما يعني يجيز، او يكون رجع فبيع يكون صحيحا في هذه الحالة، لكن التحريم حاصل، فعله هذا محرم، لكن اذا باع فهل نقول النهي يدل على الفساد؟ مواضع كثيرة النهي لا يدل على الفساد كما دل هنا ايضا، يعني اذا رجع من هناك فالبيع صحيح، واذا رجع الى السوق البايع فيبقى معلقا البيع على رده او استرداده او رضاه بما وقع. نعم، فالتحريم لا ليس يبعد عنه التحريم في كلا الحالين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى لا شك ان هناك تكون فوات مصالح لناس كثيرين، او يكون غشا منه وتلبيسا وغبنا الى اخره، فالنهي اصله هو للتحريم والله. ولذلك انظروا ماذا قالنا، قال فصاحب السلعة بالخيار هذا يدل على انعقاد البيع ولو كان فاسدا لم ينعقد، وقد قال بالفساد المراد بالبطلان بعض المالكية وبعض الحنابلة. ونجد هناك اشياء ان البيع النهي ما ارتكاب النهي قد يكون يجاز العقد، سواء كان طلاق او نكاح او كذا مثل هذا، كذلك هنا، فلا يقال انه ليس النهي للتحريم. واختلفوا هل يحل الخيار مطلقا او بشرط ان يقع له في البيع غبن، ذهبت الحنابلة الى الاول، يعني يكون الخيار فيما اذا حصل الغبن، لان الحديث هذا موضوع هذا مفهومه اذا ورد السوق فوجد خلاف ما اظهر له فجاز له اي يعني الخيار، اما اذا كان اشترى على ثمن السوق او سعر السوق فلا يكون له الخيار، لكن الفعل هذا قد حصل هو يكون عاثما في هذا. نعم، كأنك تقول الجلب، لا، الظاهر المجلوب أي شيء كان هكذا فسره، لكن كأنك تقول الجلب بمعنى الماشية فقط، العرب هكذا يقولون، يدخل في كل سلعة والله أعلم، لأنه يقول فاشتراه فصاحب السلعة، فسواء كان من بهيمة الأنعام أو شيء كله يسمى سلعة، لكن الجلب هل تقول أنه هي أغنام فقط؟ لا، الذي يظهر والله أعلم السلع المقصود من السلع المجلوبة، الجلب أو بمعنى جالب أو الجلب بمعنى المجلوب. نعم، ها؟ الجلب يعني مأخوذ من الجلبة، هو الذي يقول لا تسوي جلبة، جلبة إذا تكلم بعضهم، الجلبة هي اختلاط الأصوات. نعم، ها يقولون جلبة اختلاط الأصوات بحيث لا يسمع ماذا يقول فلان وفلان وكلها، وهو الحيشات مثل حيشات إياكم وحيشات الأسواق، لكن الكلام أن المقصود هنا هل هي بهائم فقط لتجلب؟ الظاهر السلع كلها، وهو الذي جاء في حديث آخر لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الركبان. فالسلع عامة حتى لو كانت من البهيمة وغيرها. باب في النهي عن النجش، نجس ينجس بمعنى أثار. والنجس أصلا هو الصيد إذا كان في مكان ما مختف، فيأتي مثلا في الغابة والصياد يجلس بالمرصاد من جهة أخرى، والناس الآخرون يأتون من هنا فيرمون الحجر أو كذا، فطبعا هو يظن أن الآفة جاية من هنا فيشرد من هناك فهو يصيد. هذا هو النجس أولا، ينجس، وهذا لا شك أنه موافق للمعنى الذي يأتي في البيع. وهو قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح من ثقات الشيوخ معروفين، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري، أو سفيان الثوري ابن عيينة عن الزهري عن سيد المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا، لا تناجشوا أي لا تثيروا المشتري خداعا له. فالنجش هو كما فسر العلماء نجش في البيع، أو النجش في البيع هو أن يرى الرجل السلعة تباع فيأتي ولا يريد أن يشتري، يريد يساوم أحد مع البايع فيأتي إما بالموافقة معه أو بدون موافقة مع البايع ويقول أنا آتيك 100 وهو يريد منك أن يشتري 70، أنا آتيك 100. فصاحب الحاجة مسكين يظن أن هذه السلعة تستحق هذه فأثاره فاشترى، وهذا يحصل الآن. ما أدري أنا ما دخلت يعني قبل في السيارات، في معرض السيارات قديم، ويسيح سبحان الله بعضه. أنا أذكر أن يعني قديم يمكن من أكثر من 25 سنة رحنا نشتري السيارة، فالسيارة ما شاء الله وكانت يعني بالمرة مدخنة، فلما ضغط واحد يقول ما شاء الله ما شاء الله، كلهم يقولون ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما أدري إيش ما شاء الله، يعني هل هي طيبة ولا إيش معنى، يصيحون. فالحاصل أن هذا واقع في سوق السيارات كثير، يجتمع هذا مجموعة السيارات لصاحب هذا المحل ثم الثاني ثم الثالث، فيجتمعون لأنه يأتي الدور عليهم هو كذا، ثم يجتمعون ويتفقون على هذا. بالاتفاق حرام، وبدون اتفاق أيضا لو جاء أحد بهذه النية لا شك أنه حرام. لا تناجشوا، لا تفعلوا فعل النجش بحيث تزيدوا في الثمن ثمن السلعة ولا تريدون شراءه. يراد ترغيب السائم وترغيب صاحب الحاجة حتى يشتريها ولو بغلاء. قال النووي هذا حرام بالإجماع، والبيع صحيح. انظروا يعني إذا باع ورضي وراحه ولم يرجع إليه فالبيع صحيح، لكنه بالفعل إذا حصل غبن ففيه صلح وفيه قضاء، قضاء ربما يقضى بأنه يسترد منه ماله ويرد إليه بضاعته، لكنه إذا سكت ورضي فالبيع صحيح. ولذلك قال النووي هذا حرام بالإجماع والبيع صحيح، والإثم مختص بالناجش إن لم يعلم به البايع. إذا لم يتفق لبايع معه تعالوا تناجشوا حتى أو نجشوا حتى أبي بالسرعة أو أبي بغلاء إن لم يعلم به، فإن وافقه أي وافقه ولا ذلك أثم جميعا، ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البايع معطاة. إذا لم يكن من البايع معطاة لماذا لا يكون؟ قد يكون حتى هؤلاء في بلاد الإسلام لابد أن يمسكوا ويلزموا بأنكم آتوا الفرق الذي أنتم غبنتم فيه، والله أعلم. نعم، على كل حال فالنجس حرام والإسلام يمنع من كل شيء، وهذا من أصول البيوع أو أصول الاقتصاد الإسلامي في الحقيقة إدارة الإنسان. كل هذه الأصول تدل على أن الإسلام يريد ألا يظلم في المجتمع الإسلامي بأي حال من الأحوال، يسد منافذ الإضرار، فلا ضرر ولا ضرار. إذا رأى الإنسان كل هذه القواعد، وهذه القواعد في البيوع المنهي عنها في الحقيقة ينبغي أن تطبق تطبيقا كاملا على البيوع المعاصرة، هل فيه غرر، هل فيه ضرر، هل فيه كذا، فيكون يمكن أن يستخرج الحكم على البيوع المعاصرة اللي يلعب بها البنوك، تلعب بها كثير من هذه الأشياء، قد يكون يدخل في الربا وغيره. فإذا طبق هذه القواعد البيوع، قواعد البيوع المنهي عنها على البيوع المعاصرة، فيخرج منه إن شاء الله الحكم الصحيح. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد، أن يبيع حاضر لباد، حاضر الذي يكون مقيما ساكنا في المدن، والباد الذين هم في البدو. نعم، بعض الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لباد وإن لم يشعروا خدموا. صاحب المدينة يجمع الدراهم، وصاحب البادية يجب لك الخضار، يجب لك أمور المزارع، فأنت تخدمه بإعطاء الدراهم وهو يخدمك ببعض لبعض وإن لم يشعروا خدمه. نعم، فنهى أن يبيع حاضر لباد. الحاضر هو الذي يسكن في الحضر، والبادي الذي يسكن في البادية، وهو الذي يكون في الغالب جالب، وهو الذي يكون راكما لا تلقى الركبان في الغالب. فبدل أن يأتي ويعرض بيعه أو يعرض سلعته للبيع العام، يأتي أحد يقول اليوم السوق كاسد، ضعه عندي أنا أبيع لك سواء كان في الزيت، بعضهم قال الزيت يجوز فيه الاحتكار، وبعضهم قال كذا، والله أعلم. الأمر شامل لجميع المبيعات، جميع المبيعات، فيكون فيه مصلحة لاثنين فقط، وتفوت مصالح عامة الناس. ومن قدر الله وقدرته أن السلع إذا كثرت ترخص، وإذا قلت غلت. وتعرفون أن الآن قد يحصل الاحتكار الذي يأتي من النهي عنه عن طريق هذه الثلاجات، ما هو كذا؟ إذا كان الناس محتاجين أو يريدون يجمعوا شيء كثير حتى يغلى فيبيعون، فهذا أيضا يأتي النهي عنه. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد وهو قريب من الاحتكار، فيحتكر عن طريق البادي، يشتري منه وكالة يكون سمسارا ويبيع، فهذا يكون مخالفا لمقصود الشرع أن يستفيد أكثر الناس، لا أن يستفيد البادي والحاضر فقط. باب قال حدثنا محمد بن عبيد له نسبة خاصة معروفة الطنافسي، محمد بن عبيد الطنافسي من الثقات، قال حدثنا محمد بن ثور هذا الصنعاني قالوا ثقة عابد. أن معمر هو ابن راشد عن ابن طاووس عبد الله الأيماني البصري، أن أبيه طاووس أن ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، فقلت من الذي يقول؟ طاووس يقول لعبد الله بن عباس يستفسر معنى لا يبيع حاضر لباد. قال ما يبيع حاضر لباد، ما معنى ما يبيع حاضر لباد، ما معنى؟ فيقول لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، لا يكون له دلال، يتركه هو يعرض والناس يأتون يشترون، وبالطبع هو لا يبيع إلا فيه خراج ونفع له، لا يبيع بخسارة، فأتركه لا يكون أحد من أهل الحضر سمسارا، فربما يحتكر ويدخر ثم بعد ذلك يبيع. نعم، وهذا هو الذي هنا أيضا النهي للتحريم، وإذا حصل فهل يكون البيع صحيح وغيره، هذه مسائل يختلف فيها، لكن لا ينبغي أن يختلف أن الفاعل لهذا الفعل يكون آثما لأنه ارتكب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يهمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول هنا انظروا في قال النووي أنه لا يجوز بيع الحاضر لباد، قال النووي وبه قال الشافعي والأكثرون من الأئمة، قال أصحابنا أي الشافعية والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليعبيه بسعر يومه، فيقول له البلد أي الحضري اتركه عندي لأبيعه على التدرج بأغلى. قال أصحابنا وإنما يحرم بهذه الشروط ويشرط أن يكون عالما بالنهي، فإن لم يعلم النهي أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم. يعني هناك تفاريع قد يكون والله أعلم مقبولا، لكنه إذا كان يعيش في بلد الإسلام ويبيع ويشتري كيف لا يعلم؟ هل يعذر؟ هل يعذر أن هذا النهي لم يبلغه؟ نعم قد يكون جاي واحد من مجاهل ويكون نزل في مكة مثلا أول مرة ولا يعرف السوق، قد يكون والله أعلم، لكنه مسائل كثيرة لا يعذر بالجهل إذا كان في بلاد الإسلام ليل نهار تكرر هذه المسائل ثم يقول أنا ما كنت أعرف حرمة السرقة حرمة الزنا حرمة كذا. حتى باب المالكية قال إذا لم تفد السلعة فيسترد ويفسخ البيع. قال عطاؤه مجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا. سبحان الله، هذه النقول يكدر الخاطر. هل الإمام أبو حنيفة وعطاء وغيرهم يكون بلغهم الحديث في جهة فيعارضون به بالأمومات الأدلة؟ قالوا انظروا ماذا قالوا. قال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا. كيف يكون مطلقا؟ سواء كان عالم الحرمة أو لم يعلم، تضرر أصحاب البلد أو لم يعلم، هل يعقل هذا؟ لماذا؟ قالوا لحديث الدين النصيحة. الدين النصيحة لعامة المسلم، مو هو بيني وبينك فقط، نضرر عامة الناس ونستفيد، والإسلام يقدم مصالح العامة على مصالح الخاصة. نعم، فالدين النصيحة لا يكون دليلا. دين النصيحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم. ليس بينك وبينه، عامة المسلمين لم تنصحوا في هذه الحالة. أنت كيف تستدل أو كيف تستدلون بحديث الدين النصيحة بجواز هذا وقد جاء النهي في هذه المسألة خاصة؟ فرضنا أنه لم يأتي النهي في هذه المسألة خاصة، يمكن أن تسحب المسألة على هذا الحديث، لكنه ما دام جاء النهي في مسألة خاصة فمعناه أن هذا ليس من النصيحة على ولا يطبق عليه حديث الدين النصيحة. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الزهير بن حرب وهو أبو خيثمة من الثقات أن محمد بن الزبرقان وهو أبو همام، محمد بن الزبرقان أظن المكي، حدثهم قال زهير وكان ثقة. زهير تلميذ محمد بن الزبرقان يوثقه ويصلح حاله يحسن حاله عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن الحسن وهو البصري عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه. بدأ يتحذر وأخوه يجلب من البادية شقيقه، فيقول هذا أخي أنا كأني أنا وهو واحد، يجعل وكيلا نفسه يبيع وإن كان أخاه أو أباه. معناه في هذه اللفظة تدل على تشديد في هذه المسألة وليست مسألة سهلة، وإن كان أباه فضلا عن غيره فلا يجوز هذا بحال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا في الحقيقة أنا فيه شبهة الحسن بن أبي الحسن وحسن بن يسار البصري، ربما دلس هنا، لكن الرواية جاءت عن غيره من ابن عباس وغيرهم أيضا، فيكون الحديث صحيحا لغيره والله أعلم. حسن ثقة، إلا التدليس هي التي كانت تنزل إلى الباب، لكن ما دامت ارتفعت العلة بالشواهد فيكون صحيحا حتى هذا الإسناد أيضا إن شاء الله. سيقول صحيحا لغيره. وإن كان أخاه أو أباه والله أعلم، يعني يقال أنه جاءت روايات شديدة في هذا الباب، فقد يقال أن هذا والنسائي أظن أخرج بهذه الزيادة أيضا، أخرج بهذه الزيادة من غير طريق أنس. انظروا رقم 44-92. نعم. ثم قال أبو داود سمعت حفص بن عمر وهو الحوضي من الثقات كان يقول حدثنا أبو هلال وهو محمد بن سليم أبو هلال الراسبي صدوق فيه بعض اللين، يخطي في بعض الأحاديث، لكن هنا هل أخطأ ولا لم يخطئ؟ الذي يظهر أنه لم يخطئ لأن الحديث صحيح من طريق آخر. قال حدثنا محمد وهو ابن سيرين عن أنس بن مالك فتابع محمد بن سيرين الحسن البصري متابعة تامة قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتع له. أما ما هذا المعنى لأن البيع يأتي بمعنى البيع بمعنى أنه يخرج من ملكه ويشتريه شخص آخر أو يشتري من ملك شخص آخر، فالبيع تطرق على كلا المعنيين. فهذه كلمة الجامعة لا يبيع ولا يشتري، لا يشتري حاضر لباد، فالبدو إذا نزلوا السوق ويريدون أن يشتروا فيأتي أحد ويتقدم أنتم ما تعرفون أسواق أو سوق سير السوق تعالوا أنا أتوكل لكم، لا يسه أتركوهم. نعم. وأصحاب السوق والمحلات مامورين أن لا يغبنوا ولا يغشوا، وإذا كان ريال زائد ريال ناقص وهذا مما قد أجيز في باب البيوع، لكن إذا كان غبنا فاحشا بحيث يأخذ ضعفين أو أكثر من بكثير مما يباع في السوق فهنا يكون له شأن آخر في الرد والأخذ. انظروا هنا أيضا، وأخرج أبو عيان أوانا عن ابن سيرين محمد بن الحسن يروي عن أنس بن مالك يقول أخرج ابن أوانا عن ابن سيرين قال لقيت أنس بن مالك فقلت لا يبيع حاضر لباد، أنهيتم أن تبيحوا أو تبتاعوا لهم؟ قال نعم، أو أنهيتم الظاهر، يعني نهاكم النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتروا لهم أو تبيعوا متاعهم؟ قال نعم. قال محمد صدق، أي محمد بن سيرين قال صدق، إنها كلمة جامعة. هم يعرفون وهم سناجة العرب عرب الأقحاء، فيعرفون أن هذه المعنى تطلق على البيع والشراء، ولذلك صدق ابن سيرين أنس بن مالك، لكنه محمد بن سيرين كان من الموالي ويكون قد عاش فيهم وتعلم اللغة، فتصديقه على كل حال مقبول، صدق إنها كلمة جامعة. ويقوي ذلك العلة التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ذو الناس يرزق الله بعضهم ببعض فيما أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. فإن ذلك يحصل بشراء من لا خبرة له بالأثمان كما يحصل ببيع من لا خبرة له بالأثمان. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد والله أعلم أن محمد بن إسحاق وهو المطلبي صاحب السيرة عن سالم المكي، هو في تقريب التهذيب قال هو سالم ابن شوال، هكذا شوال رمضان شوال، سالم ابن شوال راوي اسمه هو ثقة، أو هو سالم الخياط، سالم ابن خياط، سالم ابن عبد الله ابن خياط، صدوق سيء الحفظ، وإلا فمجهول. ذكر سالم المكي اثنين، منهم سالم بن شوال وهو ثقة، ومنهم سالم الخياط وهو سيء الحفظ، إن يكون الثالث هو مجهول. الآن ما تعين لنا، لأن ابن إسحاق يروي عن كليهما، فيكون هل هو ثقة أم هو ضعيف، ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث للتردد بين سالم من هو، هل هو الثقة أم هو الضعيف. وفي باب قبول الحديث يرجحون جانب الضعف في مثل هذا أو جانب الشك، هذا واقع الأمر، كثير منهم يرجح مثل هذا، فيكون سالم المكي المجهول هو الذي يظهر والله أعلم، أو الضعيف ما دام دار بين ضعيف ومجهول وهناك ثقة ولم يتعين أيهما هو، فغاية ما فيه تقول نتوقف عن الحكم عليه، لكن العلماء ضعفوا حتى يتبين الأمر. فهو جاء قال عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له، حلوبة هل هي ناقة تحلب أم شاة، أي دابة كانت تحلب ذات حليب، أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد الله، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من العشرة المبشرين، فقال إن النبي صلى الله فقال أي طلحة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، ما قبل، كأنه السياق يدل على أنه طلب من طلحة بن عبيد الله أن يعينه على البيع، فقال أي طلحة بن عبيد الله
إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبعد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك. شاورني فأنا أعطيك المشورة. هنا يأتي النصيحة. لكن الرواية في هذا التفصيل ومجيئه عند طلحة بن عبيد الله بهذا التفصيل ضعيف، إلا أنه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبعد، هذا ثابت في أحاديث أخرى. نعم، المشاورة جائز، النصيحة في هذا إذا شاور والمستشار مؤتمن ولا يقول لا أنا ما أشير إليك، لكنه لا يكون هو المتوكل للبيع. إذا قال فلان يعطيني كذا هل أعطي؟ نعم، يقال اصبر لعله كذا وكذا، فيقول ولكن شاورني حتى أمرك بتنفيذ البيع أو أنهاك عن تنفيذ البيع. نعم، وفيه لو رأيت فيه بالضبط فيه محمد بن إسحاق أيضا مدلس، ولم يعرف هل سمع من سالم، وسالم متردد بين كونه ثقة وبين كونه ضعيفا وبين كونه مجهولا. يقول إن لم يكن هذا أو ذاك فهو مجهول، فبذلك لما دار تعرفون يعني ما ندري هذا، أنا سمعت من بعض المشايخ وما وجدت هذا في الكتب، قالوا في باب الحديث الجانب الضعف إذا شك في المسألة فجانب الضعف يرجح على جانب التقوية، لأنه لم تتيقن على شيء ما. ولذلك قالوا، أنا سمعت من بعض المشايخ وليس موجود في الكتب، قال سلسلة إسناد الحديث مشبه بسلسلة الحديث مشبه بسلسلة الحديد. سلسلة كل حلقة إذا كانت قوية، كل حلقة غليظة جدا، واحدة منها من عشرة حلق واحدة منها ضعيفة، السلسلة ماذا تحكمون عليه؟ يعني إذا جر واحد فينكسر، لكن إذا كانت كلها غليظة قوية فسلسلة الإسناد مشبه، سلسلة إسناد الحديث مشبه بسلسلة الحديث. إذا كان واحد ضعيف، وهنا النافع وهناك ابن عمر، أيا كان الحديث يكون ضعيفا، إذا كان قويا كله فهو الذي يقوى. نعم، فهنا والله أعلم لما وقع الشك في كونه ثقة في كونه ضعيفا في كونه مجهولا فيرجح جانب الضعف. أين أم سالم بن الخياط؟ سالم بن الخياط المكي، وهو سالم بن عبد الله، قال صدوق سيء الحفظ إن لم يكون وإلا فمجهول، هكذا قال ابن حجر في التقريب. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي، عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي قال حدثنا زهير، من يكون هذا؟ زهير بن معاوية بن حذيج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير هو محمد بن مسلم بن التدرس المكي أيضا، عن جابر رضي الله عنه وهو مدلس وحقه أن يضعف لكنه صحه الأئمة، لماذا؟ يأتي السبب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد وذر الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث في الحقيقة فيه أبو الزبير وعلته أنه يدلس، إلا أن الحديث جاء من طرق صحيحة كثيرة، لا يبيع حاضر لباد هذا في حديث، وذر الناس وفي رواية مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من غير هذا الطريق، قد أخرجه مسلم رحمه الله، فبذلك هذا الحديث يكون حسنا صحيحا لغيره. نعم، لتدليس أبي الزبير ومجيء الحديث من طرق أخرى. نعم، قال الشوكاني وهذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريبا أو أجنبيا، وسواء كان في زمن الغلاء أو لا، وسواء كان يحتاج إلى أهل البلد أم لا، وسواء باعه له على التدرج أم دفعة واحدة. وقالت الحنفية إنه يختص المنع من ذلك بثمن الغلاء وبما يحتاج إليه أهل مصر. هذه كلها قياسات في الحقيقة، وهم معروفون بتقديم الرأي والقياس في مسائل كثيرة. ما ندري هل يطمئن قلبهم بهذا ولا ما يطمئن، لكنه منقور عنهم. أما الذي يطمئن إليه القلب أنه يكون المنهي عنه تماما حتى لا يكون فيه شبهة البيع. نعم. وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما المشتبهات. فلماذا نحن نقيس ونقول أنه لأجل كذا؟ إذا كان أجل كذا مبينا السبب في الحديث نقول به، وإلا الأمر واضح جدا في النهي بدون أي تفصيل في هذا. نعم. كيف يعني؟ والله كله الظاهر ينزل في السوق عامة ويشتريه الناس عامة، أم سواء كان يعني هل هناك سلع لا يكون له سوق؟ نعم، في بعض الأحيان بعض الأشياء تنفذ، لكنها هي نفسها بعد شهور ربما تأتي، فالناس يعرفون. إذا كان هو مقتنع بأني ما أجلب، فأنت تذهب إلى مزرعته وتشتري على ما تتفقان، ليس فيه بأس، إنما الشأن فيه أنه يأتي به إلى السوق وأنت تلقيته وتلقفته في الطريق. نعم. ثم بعد ذلك وأسئلة، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. إلى الوقت ضيق، ما حكم الصور وما الجائز فيها إذا كانت حراما؟ الذي نعرف أن الصور سواء كان رقما على ثوب أو تصويرا على الورق أو صورة الصنم منحوت، كله حرام، إلا أنه مما يعني يحتاج إليه المسلمون، فقد يكون واجبا في بعض الأحيان على قدر الحاجة، بحيث إذا كان لا يعطونك جواز لأن تحج إلا أن تلصق فيها الصورة، فهنا لا يجوز لك أن تتخلف عن التصوير، لا بد أن تأتي التصوير على قدر الحاجة والباقي لا حاجة. أما المسلمون فقد وسعوا فيه سبحان الله الآن، وفي يد كل الأطفال، حتى الأطفال عندهم هذه المصورة. ومن المشكل أو من المصيبة أن بعض الإخوان ينحي باللائمة على الدولة، تقول ليش الدولة ما تمنع؟ يا أخي كل واحد على رأسي يكون عسكري، أنت هنا وهو هناك وهنا هنا، لابد أن يكون الإنسان من داخل نفسه يشعر هذا أنه حلال أو حرام، لكن الناس المشكلة أنهم لا يبالون بالحلال والحرام. هل نقوم في الصلاة عند سماع الإقامة أو لمجرد خروج الإمام من مقصورته، علما أن بعض المؤذنين إيش صلاة عند خروج الإمام، يقيم الصلاة عند خروج الإمام؟ هي في الحقيقة جاء فيه يعني في قول الصحابة، كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قمنا، لكن المسألة ليست محجورا عليها إذا كان تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا نقوم حتى رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، حتى في بعض الأحيان يقيموا الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج، فكانوا يجلسون فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية صحيحة في هذا الباب. فإذا الله أعلم، قد يكون يختلف الناس مع الناس، قد يكون واحد ثقيل الجسم قيامه يكون ليس سريعا فيقوم على ما يرى، والله أعلم، أي وقت جائز كله. إمام في بلدنا اعتاد إلقاء خطبة وموعظة قبل صلاة الجنازة، فهل فعله هذا بدعة؟ والله لا يسمى بدعة إن شاء الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة، يعني يبحث عن المناسبات، فقلوب الناس قد تكون رقيقة في هذه الحالة. تعرفون أن الصحابة كانوا جالسين ولم يلحد بعده، لم يحفر القبر، فجلس الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، فقال النبي صلى الله وفي يده عود ينكت به الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا حضره الموت فيأتي ملائكة يجلسون حوله مد البصر اللفظ حسن الوجوه وفي يدهم حرير أو قطعة حرير إلى آخره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم الفرصة، فإذا اغتنم الفرصة في وقت الجنازة أو في القبر إن شاء الله لا يكون بدعة يا أخي، لا يكون بدعة. وأنا أذكر أن طالبا قد مات في الرياض، فكنت هناك موجود، الشيخ بن باز رحمه الله هو الذي تولى أمره بكتابة من مدير عميد الجامعة دكتور راشد راجع في تلك الأيام كان. فالشيخ بن باز بعدما دفنوا سبحان الله أخذ الآية ولا تدري نفس بأي أرض تموت، بعد الدفن نسح والناس بكوا، قالوا انظروا هذا الطالب تربى في الهند ودرس في المدينة ثم درس في الجامعة في جامعة أم القرى، تلك الأيام كان جامعة الملك عبدالعزيز، والآن مات في الرياض. فكان مناسبة طيبة، فما أظن أنها تسمى بدعة إلا إذا كان يرى نفسه أو يرى هذا لازما دائما. إذا كانت كذلك فماذا يصح إن شاء الله على ما سمعت؟ ما ضابط أمر النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي وما كان للمشورة؟ ما لم تظهر فيها المشورة كلها تعبدي، ما لم يسأل فيها الصحابة بالمشورة كلها تعبدي، ولا يجوز لك في هذه الحالة الآن وتقول هذا ليس واجبا أو ليس أمرا شرعيا، إنما هو أمر رأي من النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا، مضى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جمعت لا تجد إلا بعض الوقائع التي يكون فيها مشورة النبي صلى الله عليه وسلم أو رأي للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إنما هو رأي ومكيدة، يعني تدابير الحرب. نعم. فلما لم يأتي في أمور أخرى لا نفتح باب في أي مسألة من هذه المسائل، فعلينا أن نتبع أطيع الله وأطيع الرسول. ما حكم صلاة في المسجد الذي في جنبه المقابر؟ إذا كان في القبلة المقابر على يمين وعلى شمين كله مقابر الظاهر لا يجوز، لأن هذا المسجد صار في المقابر، لكن إذا كان على جنب بعيد ومقصول وطريقه بعيد وكذا إن شاء الله ما فيها شيء. وصلى الله على خير خلقه. يقبر أو قبر؟ يقبر في المستقبل. جدي يقبر في المقبرة بجنب المسجد، وبين المسجد والمقبرة جدار فقط. إذا كان إن شاء الله مسجد كله خارج عن حدود القبر أو المقابر، ويكون الجدار قائم بين فاصل بين المسجد والجدار، ولو كانت قبور في المقبرة قبور في القبلة إن شاء الله ما دام مفصول والطرق من كل الجهات مفصولة بعيدة عن المقابر، فهذا جاز أن يصلى فيه إذا كان المسجد مبني قديما. أما إذا كان يبنى فينبغي ينصح أن يبنى جديد في غير مثل هذه الحالة، بين المسجد والجدار فقط والمقبرة جدار. فإذا كان قبر إن شاء الله ما يكون عليه حرج، بشرط الله يكون المسجد في داخل المقبرة يمين وشمال والجهات كلها يكون قبور، فهذا لا يصح. يجب أن ينبش القبر إذا كان المسجد قديم، وإذا كانت القبور سابقة فيهدم المسجد ويبنى إلى مكان آخر. لكن إذا كان في جهة واحدة من اليمين وكله مفصول باقي الجهات من المقبرة فليس فيه حرج إن شاء الله. إذا كان يعني طبعا إذا كان جدار معناه أنه جدار للمقبرة وليس جدار المسجد يكون هو سور المقبرة. نعم. احتياطا، ما الحكم في العيش، ما حكم العيش في بلاد الكفر؟ أقرأ عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بلاد الكفر تضيق عليك، لكن إذا كانت بلاد الكفر لا تمنعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصحابة إلى بلاد النجاشي، لكن الآن ما تجد في بلد من البلاد إلا وهي تفسد أولاد المسلمين وأخلاق المسلمين، فلذلك يقرأ عليك وعلى أمثالك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. كذلك المشرك والمؤمن أو المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما، يعني لا يسكنان هكذا حتى يرى بعضهم النار بعض. فلذلك إذا قدر الله تبارك وتعالى الهجرة إلى بلاد المسلمين فهو الأول. علي دين بأجل،
ويصعب علي قضاؤه ولأختي حي الله حي الله ولأختي بعض المال من الفوائد الربوية وتريد التخلص منها هل يمكنني أخذ هذا المال؟ لا. نعم إذا كان واحد فقير جدا لا يجد لقمة عيشه هو الذي ينفق عليه مثل هذه الأموال التي تؤخذ من الربا، أما لقضاء الدين فأنت طريقك الصحيح في هذا أن يقوم ناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ناس ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، عقلاء كبار السن مو أطفال الصغار وكذا، عقلاء كبار السن، أن ينادوا في الناس أن فلانا أصابته فاقة عليه دين كثير ولا يقدر أن يأكل ويشرب ما عنده شيء، ففي هذه الحالة يجوز لهم أن يطلبوا لك أنت أو تأخذ تزكية من الدولة وتقول علي دين كبير فيساعدوه من الزكاة وغير، لكن ربوية لا. كيف ندرك صلاة الجنازة إذا فاتت تكبيرة أو تكبيرتان؟ كيف تدرك صلاة الظهر إذا فاتتك ركعتان؟ هكذا لا تسلم مع الإمام بل كبر وثم كبر ثم بعد ذلك، لأن هي أربع تكبيرات لا أقل من هذا، فلا تسلم مع الإمام وأنت قد كبرت ركعتين فقط، فكما أنك لا تسلم في ركعتي في أربع ركعات إذا أدركت منها ركعتين حتى تكمل، واضح جدا. وإذا فاتني الوتر وتذكرته بعد أذان الفجر هل أصليه قبل راتبة الفجر؟ جاز لك إن شاء الله، نعم إذا أمكن، وإلا في أي وقت قضاء بذاتها. هل يجوز حضور حلق الذكر في مسجد فيه قبر؟ لا، هذا المسجد ينبغي أن يكون كما قال العلماء أفتوا به أن المسجد إذا كان سابقا فينبش القبر وينظف، وإذا كان القبر سابقا وبني عليه المسجد فيهدم المسجد ولا يحبط بشيء، لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.